الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. يقول الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصيام منه، يقول رحمه الله تعالى: عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. يقول: سألت جابر بن عبد الله: هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. وفي رواية: ورب البيت. والحديث الثاني في صيام يوم الجمعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده. هذان الحديثان في حكم صيام يوم الجمعة، والصحيح أن النهي المراد به إفراد يوم الجمعة بصوم، أما إذا صام يوما قبله كيوم الخميس أو يوما بعده وهو السبت فإنه يجوز صومه إذا صام معه يوما قبله يوم الخميس أو يوما بعده يوم الجمعة. يبين ذلك ويوضحه حديث جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ يعني يوم الخميس. قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وهذا الحديث يبين لنا الإجمال الذي في الحديث الأول، حديث جابر، وهو قوله: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة. فهذا الحديث وحديث أبي هريرة يبين أن المراد من هذا النهي هو إفراد يوم الجمعة، إفرادها بصوم لأنها يوم الجمعة، كما أنه نهي عن قيام ليلتها لكونها ليلة الجمعة، لا أن تكون هذه عادة له يقوم الليل فهذه تكون كبقية الليالي. فالنهي هنا المراد به بدليل الحديثين، حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف، وهو قوله: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده. معنى هذا إذا كان يصوم يوما قبله أو يوما بعده فإنه يجوز صيامه. يبقى تأتي بعض الأيام يجوز صيامها مفردة، وذلك إذا كان يوم السبت صادف يوما ندب الشرع إلى صيامه، فلو صادف يوم عرفة لغير الحاج يوم السبت فإن الشارع ندب إلى صيام يوم عرفة وقال: احتسبوا على الله أن يكفر سنة قبله. ففي هذه الحالة يجوز أن يصومه منفردا، لا لأنه يوم الجمعة، لكن لأنه يوم جاء في الشرع الندب إلى صيامه، فكان لهذا الصيام لهذا الإفراد سبب غير كونه يوم الجمعة. كذلك لو كان يوم السبت يصومه، ولو صادف أن يوم الجمعة، يعني نحن بالأمس درسنا حديث صيام داود أنه يصوم، يعني أفضل الصيام صيام داود، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوم. طيب إذا صام يوما يوم الخميس وأفطر يوم الخميس وصام يوم الجمعة، فهذه الحالة لا يكون داخلا في النهي، لأنه لم يصم الجمعة لكونها يوم الجمعة، ما خصها لكونها يوم الجمعة، بل لأن هذا هو صومه، يصوم يوما ويفطر يوما، فصادف يوم صومه يوم الجمعة، فهذا لا 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 يدخل في النهي، ويكون صيامه صياما غير منهي عنه ولا كراهة فيه، لأن انتفى التخصيص الذي من أجله ورد النهي. إذن المنهي عنه هو إفراد يوم الجمعة بصيام لكونه يوم الجمعة، تخصيصه بصيام. أما إذا كان لا صام يوما قبله أو صام يوما بعده أو كان صادف يوما هذا ندب الشرع إلى صيامه، فإنه في هذه الحالة يجوز صيامه بلا كراهة، ويكون كبقية الأيام، لأنه قد انتفى ما من أجله ورد النهي، وهو تخصيص يوم الجمعة بصيام. ثم قال عن عبيد، عن أبي عبيد مولى أبي أزهر، واسمه سعد بن عبيد، قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون من نسككم، تأكلون من نسككم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبة عيد يوم الأضحى، كما جاءت مبينة في صحيح البخاري أن قوله هذا كان في خطبته في عيد الأضحى رضي الله تعالى عنه، فقال عمر هذان يومان، يعني يوم عيد الأضحى الذي هو يتكلم فيه يخطب فيه، ويوم عيد الفطر، فيقول نهى عن صيامهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم فطركم ويوم من صيامكم، واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. قال أهل العلم العلة، يعني ما سبب النهي، علة النهي عن صيام يوم الفطر هو تمييز أيام الصيام، شهر الصيام عن الفطر، لئلا يزاد في الشهر أو يظن زيادة فيه ما ليس منه، كما تقدم أنه نهى أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين لهذه العلة، ففيه تمييز أيام الصيام عن أيام الفطر بفطر يحرم فيه الصيام، النهي هنا للتحريم، فصيام العيدين حرام، ولا يصح لو صام إنسان يوم عيد الفطر صيامه باطل وهو آثم، لأنه ارتكب ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، والصيام باطل لأن النهي عند العلماء يقتضي الفساد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، فيكون صيامهما أولا باطل غير صحيح، وحرام آثم من صامهما بأي حجة كانت، حتى ولو كان عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، فإن هذا الفطر لا يقطع التتابع. لماذا؟ لأنه يوم منهي عن الصيام فيه، واجب عليه أن يفطر فيه. وكذلك يوم عيد الأضحى، وعلة النهي هي ما جاء في الحديث: واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، من نسككم. فالنسك إذا صام عنه الإنسان ما الفائدة من مشروعيته؟ فهذا اليوم يوم يحرم صومه، هذان يومان. وهناك ثلاثة أيام أيضا تضاف إلى هذه فتصير خمسة أيام يحرم صومها، وهي أيام التشريق: اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، والثاني عشر، والثالث عشر. أيضا يحرم صيامهما لحديث عائشة رضي الله عنها وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة وابن عمر، عبد الله بن عمر وعائشة، قال: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق. وننظر، لم يرخص في أيام التشريق، والذي يرخص يملك الترخيص أو عدم الترخيص في العبادة هو الشارع. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فإن هذه الثلاثة صارت خمسة أيام في السنة جاء الشرع بتحريم الصيام فيها: العيدان وثلاثة أيام التشريق. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، الذي عليه هدي التمتع أو هدي القران، الذي حج متمتعا أو قارنا فإن عليه هدي تمتع أو قران. فإن لم يجد فإن عليه أن يصوم عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذا الذي لم يجد هدي التمتع يجوز له أن يصوم أيام التشريق، لكن يوم العيد يوم عشرة لا يجوز له أن يصوم، بل يبدأ من اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فلا يجوز صيامه لا لنذر. وحتى النذر، بعض أهل العلم يقول: لو نذر أن يصوم يوم العيد فإن النذر هذا غير منعقد، لأنه نذر على محرم، نذر على محرم فلا يجوز. فإذا خمسة أيام لا يجوز صيامها ويحرم، وصيامها باطل، وليس لصاحبها إلا الإثم، لأنه عصى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول في قوله في هذه الأحاديث وفي حديث عائشة وابن عمر: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فالحديث هذا فيه فوائد، منها أن تكون الخطبة مناسبة للحال، فعمر رضي الله تعالى عنه خطب بما يناسب الحال، ذكر حكم الصيام وحكم الأكل أيضا من النسك، والخطبة يجب أن تكون يراعى فيها الحال والوقت الذي قيلت فيه. وفيه أيضا مشروعية الأكل وهو سنة من النسك، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في أيام التشريق: أيام أكل وشرب، ليست أيام صيام. ثم قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل الذي قبله، عن صوم يومين النحر والفطر، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. يعني في هذا عن صيام يومين وتقدم الكلام عليهما، وعن اشتمال الصماء وهو أن يلف كساء على جسده ليس عليه غيره، لا إزار ولا سروال ولا شيء، ويلفه على جسده، وصورته اختلف، يعني في اختلاف يسير بين أهل العلم في المراد بالصماء. والصماء هذا مأخوذ مشبه بالصخرة الصماء التي لا منفذ فيها، فهذا يأتي ويجعل طرف الكساء وهو ليس عليه أي شيء إلا هذا الكساء، يجعل طرفه على يساره، ثم يلفه على يمينه من وراء ظهره، وتبقى اليدين مسدولة على جسده، فيكون لا يستطيع أن يتصرف، ولا يستطيع. حتى بعض أهل العلم قالوا ربما كان يختنق إذا لفه مرتين على عنقه، فربما يعني أثر في التنفس من أسباب، يعني في علة النهي. لكن العلة الظاهرة هي انكشاف العورة. منهم من قال صورته أن يضع على أحد كتفه، ويبقى الجانب الآخر مفتوح، فتكون العورة مكشوفة. فالمهم أن يتلفف بكساء برداء كبير على كتفيه وذراعيه، وتبقى اليدين داخل تحت هذا الكساء، فلا يستطيع أن يتصرف، ولا حتى لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. فهذه الصورة ممنوعة لاحتمال كشف العورة، لأنه لا يستطيع أن يتحكم فيها. والأمر الآخر هو أن يحتبي بثوب واحد، وأيضا ليس عليه غيره. الاحتباء هو أن ينصب ساقيه وفخذيه، ويأتي بالثوب ويديره على ظهره وعلى ساقيه. فأهل العلم الشراح يقولون وتبقى عورته في مواجهة السماء مكشوفة. طيب لو جاء واحد بجواره وتكلم معه ما يرى هذه العورة، فيقولون أن هذا هو السبب، أن إذا احتبى. لكن الحبوة نفسها هذه من عادة العرب، وليست ممنوعة إذا كان عليه إزار غير هذا الرداء الذي يحتبي به، الثوب الذي يحتبي به، أو عليه سروال، أو عليه أي شيء يستر عورته. لكن المنهي عنه أن يلف هذا على ساقيه وعلى ظهره، وتبقى عورته في مقابل السماء مكشوفة. انظروا إلى تنظيم هذه الشريعة، لم تترك شيئا، حث على الزينة وعلى ستر العورة وعلى كل مكارم الأخلاق. ثم قال وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، هذه أوقات النهي، لا تجوز الصلاة النافلة المطلقة فيها على الصحيح، بعد أن يصلي الفجر، بعد أن يصلي الفجر لا يجوز له أن يتنفل نافلة مطلقة، لكن ما كان له سبب من الصلوات جاءت أدلة أخرى بجوازها. مثلا لو أن إنسان دخل المسجد بعد صلاة الصبح، صلى الصبح في مسجد حي، ثم دخل الحرم مثلا أو أي مسجد آخر، فإنه يصلي تحية المسجد لماذا؟ لأن لها سبب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. لو طاف بعد صلاة الفجر فإنه يصلي ركعتي الطواف، لأنها صلاة لها سبب. صلاة الجنازة أيضا سنة الوضوء، فكل صلاة كان لها سبب فإنها يجوز أن تصلى. والوقت الثاني الذي جاء في هذا الحديث وهو بعد صلاة العصر، أيضا بعد أن يصلي العصر، أيضا مما يجوز أن يصليها القضاء مثلا، القضاء يجوز أن يصليها حتى في والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء شخص بعد صلاة العصر فقال الحاضرين الذين صلوا معه: من يتصدق على هذا؟ فقام أحدهم وصلى معه وهو قد صلى، فتكون هذه الصلاة نافلة، فتكون هذه الصلاة نافلة. فإذا ذوات الأسباب يجوز أن تصلى في أوقات النهي، وهي بالاختصار ثلاثة، يعني بعد صلاة الصبح كما في هذا الحديث، وبعد أن يصلي صلاة الصبح، ما هو يصلي غيره، ما هو بعد انقضاء الصلاة مثلا وهو لم يصلي بعد، والثاني بعد صلاة العصر، والثالث عند قيام الشمس في كبد السماء في منتصف النهار قبل أن تزول. هناك وقت العصر ووقت ما بعد الصبح يمكن أن تقسم فتصبح خمسة، فيقال مثلا من صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، هذه واحد، ومن شروقها حتى ترتفع قيد رمح، هذه سارت اثنان، وعند قيام الشمس ثلاثة، وبعد صلاة العصر إلى الاصفرار، وبعد اصفرارها إلى أن تغيب، فهذه خمسة بالتفصيل وبالاختصار، وهو يشملها بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، هذا واحد، وبعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، هذه واحدة أدخلنا فيها وقتين، ووقت واحد وهو عند زوال، قبل الزوال بقليل، قبل زوال الشمس بقليل، وهو عند استواء الشمس في كبد السماء. فهذه يسميها أهل العلم أوقات النهي، والصحيح فيها، لأن فيها خلاف، الصحيح فيها أن النهي وارد على النفل المطلق الذي لا سبب له. ثم قال رحمه الله تعالى: أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. الصواب العكس، فلعل هذا سبق قلم ويحصل للعلماء، ولا فهو حافظ كبير من كبار الحفاظ رحمه الله تعالى، لكن قد يسبق القلم، يريد أن يكتب مثلا أخرجه البخاري وأخرج منه مسلم كذا، فعند الكتابة قال أخرجه مسلم، والصواب أخرجه البخاري بتمامه وأخرج مسلم منه ما يخص الصوم فقط. ثم قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا الحديث أيضا في فضل الصيام. قال رسول الله: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ما المراد في سبيل الله هنا؟ للعلماء فيه قولان: قول أن المراد بسبيل الله هنا الجهاد، ما لم يضعفه عن القتال. مثلا قبل أن 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 يبدأ القتال في الطريق إلى المعركة في الانتظار في الرباط، فإن هذا له هذا الأجر العظيم. والقول الآخر، والقول الآخر هو أن المراد في طاعة الله مخلصا لله سبحانه وتعالى، من صام يوما طاعة لله مخلصا له في أي وقت كان فإن له هذا 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 الثواب. وهذا القول رجحه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وهو الذي أيضا يرجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فإن من صام يوما طاعة لله مخلصا لله سبحانه وتعالى، صامه لوجه الله لا لغرض آخر، فإنه لا موعود بهذا الثواب. ومعنى بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، هذا يعني المراد به أن الله سبحانه وتعالى ينجيه من النار. و70 هذه تفيد المبالغة في البعد عن النار، يعني أن الله سبحانه وتعالى يبعده وينجيه من النار مسافة، يعني ذكر هذا 70 خريفا معناها مسافة 70 خريفا، وهذا كثير في لغة العرب، استغفر لهم 70 مرة، يعني لو حتى لو استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله للمنافقين. فالمقصود الترغيب في الصيام على الرايين، هؤلاء يكون على راي من يقول أنه الجهاد في سبيل الله اجتمع له فضل الجهاد ومشقة الجهاد وفضل الصيام ومشقة الصيام، وهو مجاهد في سبيل الله، وهو ومر معنا الذين كانوا يصومون مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى فتح مكة، مر معنا حديثان في هذا، حديث أنس سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذه قالوا السفرة هذه تحتمل أن تكون سفر صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، وكذلك الرجل الذي كان يضلل عليه بثوب، كان الظاهر أنه في هذه الغزوة، فممكن أن يكون فيها، فاجتمع له فضلان وفي كل منهما مشقة. والآخر إذا صام لوجه الله مخلصا له طاعة لله سبحانه وتعالى، وهذا أعم، وهذا أعم يدخل فيه كثير، لأن ما كل الناس يجاهد أو تتاح له، فيكون هذا أعم. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، فضل الله سبحانه وتعالى واسع، فمن صام طاعة لله مخلصا لله سبحانه وتعالى يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، يرجى أن يكون داخلا في هذا الوعد الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الصيام على هذا أعم من الصيام في يوم في الجهة، والكل في سبيل الله، والكل في سبيل الله يمكن أن يطلق عليه، وإن كان يعني أكثر الإطلاق يعني في إطلاقات الشرع، بل وفي عرف الناس أنه إذا قيل في سبيل الله فأكثر ما يطلق على الجهاد، هذا في 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 لسان الشرع وفي عرف الناس، لكن كثير من أهل العلم هنا ولأدلة أخرى أنه ورد كلمة في سبيل الله في غير الجهاد. فالمعافاة المقصود من الحديث، وأنه بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، المراد هو البعد عنها والمعافاة منها، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب. بل الحديث فيه أيضا أن الفضل قد يكون بإدراك المحبوب، قد يكون الفضل بإدراك محبوب، فالإنسان يصوم من أجل الجنة ومن أجل ويبر والديه ويفعل ويفعل من أن ينال محبوبا له، وأعظم المحبوبات عند المؤمنين ما يناله هو الجنة. فأيضا يطلق على دفع المكروه وهو البعد عن النار، وهو البعد عن النار، فيكون هذا أيضا فضل. فيكون الفضل قد يأتي بتحصيل محبوب أو يكون بدفع مكروه، أو يكون بدفع مكروه، والكل منها فيه فضل كبير. فمن زحزح عن النار فقد أدخل الجنة، الذي يبعد عن النار ما فيه إلا داران هناك، جنة ونار. فالذي يبعد عن النار ويعافى منها فإنه يكون في الجنة. عندنا حديث فيه طول لكن يمكن نقرأ منه شيء، ولا ما نستطيع أن الوقت الباقي يكفي له، وهو حديث عن ليلة القدر. الله أكبر. اللهم اجعلنا ممن ينال فضلها وبركتها، ويجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا فيكون مغفورا له وينال الفضل الكبير. حتى لو نقرأ الحديث لأن الوقت ما لم يأخذ. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا، يعني في المنام، وسنعيد الكلام فيه لأنه الكلام فيه طويل وفيه تفصيل وفيه أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. عدد من الصحابة رأوا أن رجالا، يعني ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، الله أعلم، أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، في السبع الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، توافقت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، في الوتر من العشر الأواخر. سيأتينا أن هذا زيادة تحري، وإلا الصحيح أنها قد تكون أنها متنقلة، متنقلة، قد تكون سنة في الوتر في 21 مثلا، وسنة في شفع في 24 أو 26 أو 22، فهي متنقلة على الصواب. والسبب في هذا عند جمع الأدلة والروايات الواردة في الحديث يخرج منها من يجمعها ويدرسها على أن الصواب أنها في العشر الأواخر، في العشر الأواخر، وفي السبع أحرى، وهي في الأوتار، وفي ليلة 27 أشد أيضا تحريا لها، أحرى فيها. لكن قد تكون في سنة، ونحاول أن نجمع إلى هذا الحديث بعض الأدلة التي تدل، بل بعض الصحابة يقسم على بعض الليالي وهي ليست أنها ليلة القدر وهي ليست من الوتر. فهذه الليلة، الليلة المباركة، فيها حديثان أوردهما المصنف، هذا الحديث، حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان. في بدايته كان يعتكف في العشر الأوسط. لماذا؟ يعني من ليلة من 11 إلى 20 يعتكف. لماذا؟ يعترف طلبا لليلة القدر، فيقول فاعتكف عاما حتى كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، لأن اعتكف العشر فصبح يوم 21 يكون قد انتهى من 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 العشر الأوسط. قال من اعتكف معي فليعتكف من العشر الأواخر، في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين في صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر، والتمسوها في كل وتر. قال فمطرت السماء تلك الليلة، ليلة 21، يعني تكون في تلك الليلة، كانت ليلة القدر ليلة 21، لكن لا يلزم أن تكون دائما في 21. وكان المسجد على عريش جريد النخل، إذا جاء المطر يصب يكف عليهم، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته، الذي يقوله أبو سعيد، على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21، من صبح 21. هذه رواية، وهذه إحدى الليالي التي هي أرجى أيام الليالي التي يكون فيها، تكون فيها ليلة القدر. لكن كما قلنا وسنجمع إن شاء الله ما تيسر لنا من الأحاديث التي تبين، لأن المصنف هنا لماذا قلت الأحاديث عنده، قلت الأحاديث عنده هنا لأنه اشترط في كتابه هذا شرطا قاسيا صعبا، وهو أن يكون الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. فكثير أحاديث في هذا المعنى تكون إما في البخاري وحده أو في مسلم وحده، فلا يأتي بها، لأنه اشترط أنه لا يدخل في هذا الكتاب إلا ما اتفق عليه الشيخان. فلذلك نحن نحتاج إلى أحاديث أخرى، إما أن تبين معاني هذه الأحاديث، إما أن تقيد مطلقها، إما أن تبين إجمالها. فإن شاء الله سوف أحاول أن أجمع الأحاديث الأخرى التي ليست على، وهي صحيحة، نحن لا نتكلم إلا بالصحيح، صحيحة لكن ليست على شرط المصنف في هذا الكتاب. وشرطه كما قلنا يعني هو طلب منه أن يجمع أحاديث في العبادات، فجمع أحاديث بهذا الشرط أن تكون في أعلى درجات الصحة، لأن ما اتفق عليه البخاري والمسلم هذا هو أعلى درجات الصحة في الحديث، فاشترط على نفسه هذا الشرط. وإلا فهناك أحاديث أخرى كثيرة، وإن تيسر لنا إن شاء الله ونجمع إلى هذه الأحاديث ما يشابهها، وخاصة الأحاديث التي تبين معنى هذه الأحاديث، ولا التي توافقها في المعنى فنكتفي بهذه. لكن إذا كان هناك أحاديث تبين معناها، تقيد مطلقها، أخذ منها العلماء حكما آخر في هذه الليالي، فسوف إن شاء الله نأتي بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية والإعانة. فهذه الليلة يعني تشرئب النفوس إلى الحديث فيها وذكرها، وحق لهم ذلك، فهي ليلة مباركة. وسنتكلم لماذا سميت إن شاء الله ليلة القدر، لماذا سميت ليلة القدر، ويعني الفضل فيها وأفضل الدعاء فيها أيضا، وأشياء كثيرة ربما تأخذ منا جلستين. وبعدها ذكر المصنف أيضا حديث في الاعتكاف، وهذا والله مهم لأمور، منها أن كثير من المعتكفين لا يعرفون آداب الاعتكاف ولا يلتزمون بآداب الاعتكاف، فيأتون ويؤذون الناس ويشوشون على المصلين وعلى القارئين، وعلى، فلأنهم لا يلتزمون آداب الاعتكاف أيضا هذا يحتاج إلى كلام مفصل فيه. فالذي نراه في المسجد النبوي وفي غيره أيضا هذا يدل إما على عدم مبالاة، وبعض الناس يعتبر هذه كالنزهة كأنه خرج في نزهة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين.